فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ وأدى ونصح فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن دعوته ورسالته، اللهم أمين. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله من الأقوال والأعمال خيرها، اللهم أمين. هذا وفي هذا اللقاء نتناول بعض الأسئلة أو بعض المسائل الفقهية التي كثيرا ما تهم الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا كتابه، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هي الحكمة، والله يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنسأل الله أن يفقهنا في دينه، اللهم أمين. هذا وإلى بعض المسائل سائلا الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. من المسائل المهمة التي تهم كثيرا من الناس مسألة الشبكة والذهب في الخطبة والنكاح. هذه الشبكة الذهب هل هي من المهر أو ليست من المهر؟ وبناء على ذلك يترتب عليه بعض الأحكام. فأقول بالله التوفيق، إن عرفنا هنا في مصر أن الشبكة التي هي المجهولات الذهبية الذهب من ضمن المهر، إذ يتفق فيه ويزاد وينقص ويتم عليه الاتفاق والتراضي، فكل ذلك مما يفيد أنه من المهر الذي يدفعه الخاطب لمخطوبته أو الزوج لزوجته، فهو من المهر. والمهر عموما يحق للمرأة إذا كتب كتابها أو إذا عقد عليها. فلو كتب كتابها وعقد عليها استحلت بذلك بمجرد العقد نصف المهر. فلو طلقت، لو طلقت قبل الدخول لها نصف المهر، وإذا طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا. طيب، المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس: لو كان ما زال خاطبا وفسخت الخطبة، الذهب من حق من؟ هل يرد مرة أخرى للخاطب أم هو من حق المخطوبة؟ فأقول بالله التوفيق، الذهب من حق الخاطب، وذلك لأن البنت المخطوبة لم يعقد عليها بعد، لم يكتب كتابها، وكما قلنا أن المهر لا يستحق إلا بالزواج، إلا بكتب الكتاب، فإذا عقد عليها استحقت نصف المهر، وإذا دخل بها استحقت المهر كاملا. لكن الخطبة ليس زواجا، ليست زواجا، الخطبة مواعدة للزواج. فإذا حصل بعض يعني سوء التفاهم بين الخاطب والمخطوبة وأراد أن يفسخ الخطوبة أو أن تفسخ البنت الخطبة، فهنا نقول يرد الذهب وترد الشبكة إلى الخاطب. أما الهدايا من مطعم ومأكولات وملبوسات وهدايا فلا يحق للخاطب منها شيء، لا يحق للخاطب منها شيء، إنما يحق له المهر الذي دفعه يأخذه مرة أخرى بعد فسخ الخطبة. لكن بعض الناس يقول إن الخاطب أتى وتلاعب بالبنت فكان لا يريد أصلا إتمام الخطبة لكنه استمر معها إضرارا بها، أو أنه هو الذي فسخ الخطبة بدون أي أسباب مقنعة، فهل يحق للبنت المخطوبة التي كسر خاطرها أو غير ذلك هل يحق لها شيء من الذهب ومن الشبكة؟ فأقول بالله التوفيق، إذا كانت الفسخ من قبل الخاطب أو كما يقال كان يتلاعب بها أو غير ذلك، أو فسخ بدون سبب مقنع، الذهب أيضا من حقه لأنه لم يعقد ولم يكتب كتاب. لكن نقول للأهل المخطوبة أن يأخذوا قدر الضرر الذي تكلفوه، التكلفة التي كلفوها، لا أقول الضرر المعنوي، فكل يعني كل متوقع مسألة إتمام الخطبة أو فسخها، مسألة إتمام الخطبة أو فسخها كل ذلك ممكن وكل ذلك من المتوقع، يعني جائز جدا إن البنت تفسخ الخطبة تقول والله كل شيء قسم ونصيب، وجائز أيضا أن يقول للرجل يعني لا أريد إتمام الخطبة، فلا نقول تعوض من جانب المعنوي، لكن تعوض من الجانب المادي، تكلفوا مثلا شيئا، تكلفوا حفلة، حفلة خطوبة، أو تكلفوا شيئا وكانت الفسخ من قبل الخاطب متلاعبا أو متساهلا، فهنا يجوز لأهل المخطوبة أن يأخذوا قدر التكلفة التي تكلفوها في مسألة الخطبة، في مسألة الخطبة. لكن كإجمالي فتوى أو كإجمالي مسألة، إن هذا الذهب الموصف والموصوف أنه أنه مهر في الزواج لا تستحقه المرأة بمجرد الخطبة، لا تستحقه المرأة بمجرد الخطبة، بل يرد إلى الخاطب، إلا إذا كان ثبت عن الخاطب أنه كان متساهل أو متلاعب أو غير ذلك، فهنا نقول يعني أهل المخطوبة لهم من الحق أن يأخذوا ما تكلفوا في مسألة الخطبة، يخصم من هذا الذهب أو يحكم به حاكم. أما المهر أو أما الشبكة والذهب فهو من المهر والله أعلم. فالمهر في مصر يعني يتكون من الشبكة اللي هو الذهب، ويتكون من قائمة المنقولات لمن كتب ذلك، وأيضا مؤخر الصداق. هذه الثلاث أمور هي بمثابة مهر للزوجة، بمثابة مهر للزوجة في عرفنا هنا في مصر. ننتقل لمسألة أخرى وهي مسألة الصدقة الجارية، فضل ذلك وهل لابد من الصدقة الجارية أن يفعلها الرجل قبل أن يموت، أم يجوز لأبنائه أن يتصدقوا عن أبيهم أو أمهم بصدقة جارية؟ فأقول بالله التوفيق، الصدقة الجارية يعني من أجل الأعمال، وينبغي على الناس أن يعتنوا بذلك، أن يكون من ذوي الألباب، لا تموت إلا وقد تصدقت صدقة تدر عليك حسناتها أبدا أو إلى ما شاء الله. بعض السلف كان يقول من كلام جابر أو غيره، ما كان أحد عنده مال إلا وقد أوقف، ما فيش حد عنده مال وخير إلا وقد أوقف وقفا. فحري وأهيب بإخواني الأغنياء ألا تموت إلا وقد أوقفت وقفا لله، إلا وقد تصدقت بصدقة جارية يدر عليك خيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية تنفعك بعد مماتك. نعم، أترك خيرا وورثا لورثتك، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فاترك ورثتك وأبنائك أغنياء، لكن اغني نفسك، احافظ على نفسك بأن تتصدق صدقة جارية يدر عليك خيرها بعد موتك. فحري بالأغنياء وبمن وسع الله عليهم أن يهتموا بذلك. أوقف وقفا، تصدق بصدقة جارية. والصدقة الجارية تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وأيضا تختلف باختلاف السعة، سعة الرجل. هل يستطيع بناء مسجد؟ هل يستطيع بناء مستشفى أو عيادات خيرية للناس أو أجهزة طبية تنفع المسلمين؟ هل يستطيع أن يوقف دار تحفيظ للقرآن أو دار علم ينتفع فيه للناس؟ هل يستطيع إنشاء محطات مياه تنقية أو محطات أو حفر آبار وسقي الماء؟ هل يستطيع نشر كتب للعلم، نشر كتب ومصاحف وتوزيعها على طلبة العلم يتعلموا في تلك الكتب فيكون له خيرها؟ كل ذلك أبواب مفتوحة لك من الصدقات الجارية، تختلف باختلاف الأحوج إلى الناس. يعني قد يكون في مكان يحتاجون إلى مسجد، فهنا الصدقة الجارية إلى المسجد أفضل. مكان تاني طلبة العلم يحتاجون إلى كتب يذاكرون فيها وينشرون السنة، فهذا أيضا فيه خير كثير. كذلك في بعض الأماكن والأزمنة، أن أماكن ما فيهاش مية، أماكن لا يوجد بها الماء، أو أن الماء موجود لكنه غير منقى، يعني داخل فيه صرف صحي أو غير، فتنشئ محطة تنقية مياه، إلى غير ذلك من أبواب كثيرة تستطيع معرفتها إذا اهتممت بذلك. فاهتم بالصدقة الجارية. وهل يجوز للأبناء أن يتصدقوا بصدقة جارية عن أبيهم؟ نعم. أتت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت، يعني ماتت فلتة، ماتت فجأة، وأراها لو كانت حية لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدقي عنها. فالصدقة عن الميت جائزة وواصلة لمن للميت بإذن الله، للميت بإذن الله. فالمقصود أنت لا تضمن أيضا هل أولادك سيتصدقون عنك أو لا، لذا احرص كل الحرص أن تتصدق عن نفسك، وألا تموت وقد تصدقت عن نفسك بشيء تسعد به أمام الله تبارك وتعالى. ننتقل لمسألة عمل المرأة، وهل يجوز عمل المرأة، وهل المستحب لها العمل أم القرار في البيت؟ أقول بالله التوفيق، إن الله يقول في كتابه الكريم: وقرن في بيوتكن. وهذا الأمر من الله أمرا عاما يشمل جميع نساء الأمة، فكان الخطاب خاصا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو عام لجميع النساء، إذ لا تؤمر الزوجة من زوجات الرسول بشيء إلا والنساء تبع لهن في ذلك. وقرن في بيوتكن. فقرار المرأة في بيتها هو الأولى وهو الأصل، وهو الأصل، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان يعني زينها للناس. وهذه حقيقة لا ينبغي أبدا الإغفال عنها أو الإحراج من ذكرها. فليس عندنا شيء في كتاب الله ولا سنة رسوله نحرج من ذكره، ليس هناك شيء في الكتاب ولا في السنة أمر نحرج من ذكره. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فبفضل الله كل ما هو مذكور في كتاب الله وسنة رسوله نجهر به ونصدع به ونذكره بلا إحراج ولا خجل. فأقول بالله التوفيق، الأصل أن المرأة في بيتها قارنة في بيتها وقرن في بيوتكن. فإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان وزينها للناس، ومعلوم أن فتنة النساء أخطر الفتن وأكثرها انتشارا. قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر ما ذكر الله. فالنساء بدأ الله بفتنة بهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، وفي بعض الأحاديث إنها إذا خرجت يعني قعد الشيطان في حجرها، يعني زين الشيطان حجرها. فالمقصود أيها الإخوة أن هذا الأمر الأساس للمرأة حفاظا عليها وحفاظا على المجتمع المسلم، ويعني انتشارا للخير والطهارة، أن المرأة تقر في بيتها، لا تكون خراجة ولاجة، بل تكون في بيتها وفي خدرها راعية لزوجها ولأبنائها. فعمل المرأة الحق عملها في بيتها، عملها في بيتها، هذا هو الأصل للمرأة. طيب، إذا احتاجت المرأة للعمل للاسترزاق للحاجة التي بها أو بأسرتها، فهنا نقول إذا خرجت المرأة للعمل لحاجة فلا بأس، إذا كانت التزمت بالضوابط الشرعية التي سأذكرها الآن. فعمل المرأة لا ينبغي أن يكون هواية، أن تكون مرأة غنية وعندها مال لكن تقول أنا أريد أن أخرج وأزاحم الرجال، لأن هذه هواية، أو أن المرأة يعني الأفضل لها أن تفعل أن تخالط الرجال وغير ذلك. لا، المرأة تخرج للعمل إذا كانت في حاجة لذلك. أما إذا لم تكن المرأة في حاجة لذلك فبيتها ثم بيتها أولى بها، أزوج زوجها وأولادها. وهل هذا العمل قليل؟ يعني نسأل المرأة العاقلة، يعني الاهتمام ببيتك وأولادك وتربيتهم تربية صحيحة سليمة، والاهتمام بزوجك إذا رجع العمل، هل ترين أن هذا عمل بالهين، أو أنه عمل المرأة يعني العاقلة الصالحة التي إذا رجع زوجها إلى بيتها أسعدته وأسعدها ويسعد بها أولادها وتسعد بهم؟ وسبحان الله، هذا هو الأرفق بطبيعة المرأة، يعني القرار في البيت والهدوء فيه ورعاية البيت والأولاد، هذه طبيعتها، وهذا هو الأرفق بها. إن دعاة خروج المرأة للعمل أو للشوارع والازدحام وتركب المواصلات وتخالط الرجال ويحصل من الفتن والمشقة والتعب ما الله به عليم، كل ذلك إضرار بالمرأة وليس إكراما لها، كل هذا إضرار بالمرأة وليس إكراما لها. إن إكرام المرأة الحق أن نقول لها: اجلسي مستريحة مكرمة في بيتك، لا تختلطي بالفاسق والصالح، بالذي ينظر لها نظرة سيئة والذي ينظر لها نظرة حسن، لا تختلط بالرجال، لا تختلط، أكثر قلوب الرجال مريضة، أكثر قلوب الرجال مريضة، والفتنة والنساء والمرأة أصلا عورة فيها الفتنة. بطبيعة الحال قلب الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، فيحصل من المفاسد الكثير. وحالات كثيرة جدا في الطلاق تأتينا من جراء عمل المرأة، من جراء عمل المرأة. فالمقصود إذا احتاجت المرأة للعمل خرجت، لكن خرجت أولا خرجت للحاجة إلى العمل، ليس لنا تقول أنا تعلمت وهجلس أعمل إيه أو أنا كذا، لا، نقول أن يكون في حاجة لعمل المرأة، كمثلا طبيبة نساء، إحنا في حاجة، المجتمع المسلم يحتاج إلى طبيبات مسلمات حتى يعالجن النساء، وحتى لا تكشف المرأة عورتها أمام رجال، فيكون عندها من النسوة الطبيبات من يعني إيه تطببها. كذلك عندنا حاجة المجتمع لبعض الأعمال النسائية من تعليم النساء البنات، من تعليم الأطفال إلى غير ذلك. فإذا كان هناك حاجة لعمل المرأة ولا يقوم بهذا إلا المرأة، أو لا يحسن القيام به إلا من امرأة، ثم التزمت المرأة بحجابها، لا تخرج متزينة ولا متعطرة ولا ملابس ضيقة تفتن الناس، فعليها وزرها ووزر من فتنته. بل أقول للمتبرجة الذي أظهرت بعض عورتها أو لبست ملابس تظهر حجم جسمها وتفتن الناس، أقول لقد ارتكبت إثما عظيما وكبيرة من الكبائر. فمعصية التبرج معدودة من الكبائر وليست من الصغائر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وأيضا نهى الله عن تبرج الجاهلية الأولى، وتبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة تظهر بعض فتحة صدرها، تكشف بعض قدميها وساقها إلى غير ذلك. فالله يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا نهي، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالمرأة اختلاطها الزائد بالرجال يؤدي للفتن الكثيرة. فإذا خرجت المرأة للعمل لا تكشف شيئا من جسمها، ولا تلبس ملابس ضيقة ولا شفافة ولا رقيقة، وتستر شعرها. من الناس من تساهل في بعض البلدان، من بلدان المسلمين، من تساهل في كشف الشعر المرأة، من تساهلت في كشف الشعر، تقول وتظن أنها تحسن صنعة، وتظن أنها عادي، أو أن هذا من تمدن، أو أن هذا يعني من التقدم في الفكر أو تقدم في كذا. نعوذ بالله من هذا، من هذه المخالفة الصريحة لأمر الله، المخالفة الصريحة. الله يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. المرأة تنزل الخمار من أعلى رأسها وتغطي نفسها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. حتى طرحة المرأة، الطرحة التي تلبسها لا تكون طرحة قصيرة تظهر يعني حجم جسمها أو صدرها أو غير ذلك، بل الخمار والطرحة تكون واسعة وفضفاضة تستر نفسها، تستر نفسها، لا تتطيب. إذا خرجت المرأة لا تتطيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضرت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا، رواه مسلم في صحيحه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت فخرجت ليشم الناس ريحها فهي زانية. فالمقصود كل مسائل المرأة والتبرج وغير ذلك مسائل خطيرة بالمجتمع، يعني لا تظن أن المسألة عادية أو أن هذه الناس خلاص تعودت على ذلك، لا، المسألة خطيرة، ينبغي على المرأة أن تحافظ على نفسها وتحافظ على استقرار المجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وحكى لنا قصة بينما امرأة قصيرة لبست كعب عالي، لبست حذاء طويلا، ولبست خاتم، فتحت الخاتم وحشته مسكا، فمرت على الناس أي ليجدوا ريحها. فالمقصود أن بني إسرائيل كانت فتنتهن في النساء، حتى تقول عائشة: والله لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء لمنعهن المساجد، لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. تخيل. ثم بعد ذلك ندعو لعمل المرأة بإطلاق، المرأة كل النساء تطلع بدون ضوابط، بدون أن نذكر أن المرأة تعمل لحاجة، إذا كانت في حاجة للمال أو كان المجتمع في حاجة لعملها هذا. وعائشة تقول: لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فالدعوة العامة لخروج المرأة للعمل هذه دعوة ليست بصحيحة، وفيها من الفتن الكثير. نعم يجوز لها أن تعمل كما قلنا بالضوابط المذكورة، أن تكون هي في حاجة للعمل، حاجة للعمل، حاجة شديدة للعمل، أو يكون المجتمع في حاجة المرأة وأن تخرج يعني متسترة غير ممازحة للرجال إلى غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة وهذا المجلس أن يستر نساءنا وبناتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.